والطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. الكلام يقع في المبحث السابع. تقدم في بعض الأبحاث السابقة أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذا تقدم سابقا. قلنا أن صيغة الأمر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، إما لأجل الوضع كما ذكر ذلك المصنف في المبحث الثاني من مباحث الصيغة، قال أن الصيغة موضوعة للوجوب، واستدل على ذلك بالتبادر، قال إذا أطلقت الصيغة عن كل قرينة تبادر من الصيغة الوجوب، فإذن الصيغة موضوعة للوجوب بدليل التبادر، إما لأجل الوضع وإما لأجل الانصراف من الإطلاق بمقدمات الحكمة كما ذكر ذلك المصنف في البحث الرابع. في البحث الرابع المصنف قال لو تنزلنا عن مسألة الوضع فهناك منشأ آخر لظهور الصيغة في الوجوب هو الإطلاق ومقدمات الحكمة، الانصراف الإطلاقي. قال إذا قلت مثلا أكرم زيدا، إذا قلت أكرم زيدا هذا يدل بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة على الوجوب، فإن المتكلم لو كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة الندب انصرف مدلول الصيغة إلى الوجوب. ليش؟ لأن الندب يحتاج إلى مؤونة بيان، الندب يحتاج إلى ذكر القيد، قيد عدم المنع من الترك، قيد عدم المنع من الترك. أما الوجوب، الوجوب لا يحتاج إلى قيد، ينصرف الوجوب من الإطلاق. هذا المصنف ذكر في المبحث الرابع، وقلنا هذا مبحث تنزلي، إذا تنزلنا عن الوضع فعدنا منشأ آخر للدلالة على الوجوب هو الانصراف، هذا الذي ذكر المصنف سابقا. إذن الصيغة ظاهرة في الوجوب، إما لأجل الوضع وإما لأجل الانصراف من الإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة. الآن يراد أن يوقع البحث الذي يراد بحثه الآن، هو أن الصيغة بعدما كانت ظاهرة في الوجوب إما لأجل الوضع وإما لأجل الانصراف من الإطلاق، هل يكون وقوع الصيغة عقيب الحظر مانعا من ذلك الظهور، موجبا لارتفاع ظهور الصيغة في الوجوب؟ قلنا أن الصيغة ظاهرة في الوجوب، فرغنا. بعد ذلك نتساءل، نقول الصيغة إذا وقعت عقيب الحظر، عقيب المنع، إذا وقعت الصيغة بعد منع، هذا الوقوع، وقوع الصيغة عقيب المنع، هل يكون موجبا لارتفاع ظهور الصيغة في الوجوب؟ بعبارة أخرى، هل يكون عقيب الصيغة عقيب، هل يكون وقوع الصيغة عقيب المنع والحظر قرينة عامة؟ هل يكون قرينة عامة نوعية موجبة لصرف ظهور الصيغة في الوجوب أو لا؟ الظهور في الوجوب يبقى محفوظا حتى وإن وقعت الصيغة عقيب المنع، يبقى هذا الظهور محفوظ، إذ لا فرق، هذا الشق الثاني، إذ لا فرق بين الصيغة عقيب الحظر وبين الصيغة في سائر الموارد الأخرى، كما أن الصيغة في موارد الابتداء، إذا جاز التعبير، إذا ابتداء قال اضرب زيدا، قال اخرج من الدار، اخرج من الدار، هذا يدل على وجوب الخروج، كما ان الصيغه الابتدائيه تكون ظاهره في الوجوب، الصيغه الواقعه عقيب المنع والحظر ايضا تكون ظاهره في الوجوب. هذا محل بحثنا، محل بحثنا في ان هاي مساله الوقوع عقيب الحظر هاي قرينة نوعية عامة توجب صرف الظهور أو لا، أن الظهور الذي كان قبل تلك القرينة هو باق على حاله محفوظ، فماكو فرق بين الصيغة إذا وقعت قبل أو بعد المنع من الحظر، سواء كانت بعد المنع والحظر أو لم تكن كذلك، لا فرق في أن الصيغة ظاهرة في الوجوب إما لأجل الوضع وإما لأجل الإطلاق. مثال ذلك، مثلا إذا كان العبد ممنوعا من الخروج من الدار، السيد قال للعبد قال لا تخرج من الدار، أنت ممنوع من الخروج من الدار مدة معينة، ثم بعد ذلك قال أخرج من الدار، هاي أخرج صيغة افعل، مو أخرج صيغة افعل، وقعت عقيب المنع عقيب الحظر، هو كان ممنوع كان محظور من الخروج، في هاي الحالة قال له أخرج من الدار، نقول هل أن أخرج من الدار هاي ظاهرة في وجوب الخروج كما لو كانت ابتداء ومن دون أن تكون مسبوقة بالمنع والحظر أو لا؟ هذا بحثنا. مثال آخر، مثلا إذا قال الطبيب لمريضه، مثلا كان أجاركم الله مصاب بقرحة مثلا في معدة أو شيء من القبيل، منع من أكل الرمان الحامض، ثم في مراجعة أخرى شاف تحسن فقال كل الرمان الحامض، هاي كل صيغة افعل، ما وقعت ابتداء حتى يقال بدلالتها على الوجوب بلا خلاف، وإنما وقعت عقيب المنع عقيب الحظر بعد أن كان محظورا وممنوعا من أكل الرمان، بعد ذلك قال كل الرمان الحامض، هاي هل تكون ظاهرة في الوجوب كسائر الصيغ في سائر المقامات الأخرى أو لا؟ أن الوقوع عقيب الحظر والمنع هاي قرينة نوعية عامة تمنع من الحمل على الوجوب. هذا بحثنا، اختلف على أقوال عديدة، اختلف في المسألة على أقوال عديدة، حتى أن البعض أوصل الأقوال إلى 8 أقوال في المسألة. المصنف يذكر أهم الأقوال، أهم الأقوال هي 3. القول الأول القول المنسوب للمشهور، المشهور على ما نسب إليهم التزموا بدلالة الصيغة على الإباحة، الصيغة الواقعة عقيم الحظر أو المنع هي ظاهرة في الإباحة، يعني كأنما هذا السيد حينما يقول أخرج من الدار هو يبيح للعبد أن يخرج من الدار، هو لا يلزم العبد بالخروج، وإنما يبيح له، يقول أنا كنت قد منعتك سابقا الآن أنا أبيح لك الخروج من الدار. المشهور التزم بدلالة وظهور الصيغة عقيب الحظر في الإباحة، هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني هو ظهور الصيغة في الوجوب، يعني قل بقاء ظهور الصيغة في الوجوب، لا فرق بين وقوع الصيغة عقيب الحظر وبين وقوع الصيغة ابتداء من دون أن تكون مسبوقة بالحظر، الصيغة ظاهرة في الوجوب بلا فرق بين المقامين. هذا القول منسوب لبعض العامة كالرازي والبيضاوي على ما نقل، هذا القول الثاني. القول الثالث والأخير اللي نقل المصنف التفصيل، شوفوا التفصيل أخواني، التفصيل بين ما إذا كانت الصيغة، بينما إذا كان الأمر، إحنا مو نتحدث عن أمر عن صيغة، بينما إذا كان الأمر معلقا على زوال علة هي، وبينما لو لم يكن كذلك، مرة الأمر يعلق على زوال علة هي، احنا نفترض اكو نهي، اكو حظر، اكو منع، لابد الى علة. شنو العلة؟ اذا علق الامر اللي نتحدث عنه الان، اذا علق الامر على زوال علة النهي، حينئذ هذا القول المفصل يقول برجوع الحكم الى ما قبل النهي. شنو كان عندنا حكم قبل النهي نرجع اليه؟ وإلا إذا لم يكن معلقا فتكون الصيغة ظاهرة أو ظاهرة في الوجوب. ففصل بين صورتين، بين صورة ما لو كان الأمر اللي الآن نتحدث عنه اللي نريد نشوفه ظاهر في الوجوب أو لا، إذا كان معلقا على زوال علة النهي فنرجع إلى الحكم السابق على النهي، وإلا إذا لم يكن معلقا فتبقى الصيغة ظاهرة في الوجوب. مثل يشمثلوا له بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. وين كلامنا؟ كلامنا في اصطادوا. اصطادوا، هاي اصطادوا أمر وقع عقيب الحظر، عقيب المنع. وين ورد المنع؟ ورد المنع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يعني شنو؟ يعني أنتم ممنوعون، أنتم محظورون من الصيد حالة الإحرام. فإذا أكو منع سابق، أكو حظر سابق، تماما مثل المولى اللي قال للعبد لا تخرج. الآن الشارع يقول للعبد، يقول للمكلف لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا يعني حظر ومنع للاصطياد هذا. ثم بعد ذلك يقول وإذا حللتم فاصطادوا. هاي اصطادوا صيغة افعل، أمر بالاصطياد عقيب شنو؟ عقيب المنع في حالة الإحرام. هذا مثال للشق الأول، لازلنا بالتفصيل الثالث، تفصيل القول الثالث اللي فصل، هذا مثال للقول الأول. ليش؟ لأن الأمر يعني اصطادوا علق على زوال علة النهي. شنو العلة في النهي؟ شنو العلة في تحريم الاصطياد؟ شنو العلة؟ الإحرام. الإحرام هو العلة في المنع، هو العلة في الحظر. فعلق على زوال علة التحريم والنهي والحظر. شنو العلة؟ الإحرام. شلون تزول هاي العلة؟ نقول علق على الزوال. شلون تزول هاي العلة؟ بالتحليل. فلذلك قالت الآية إذا حللتم فاصطادوا، يعني بين قوسين إذا زالت علة التحريم، يعني إذا زال الإحرام، إذا يزول الإحرام شنو اللي يجي مكانه؟ التحليل، يحل إحرامه يعني يكون محلا. لذلك قالت إذا حللتم فاصطادوا، فعلق الاصطياد، علقت الصيغة على زوال علة التحريم والحظر والنهي. فلابد أن نرجع إلى شنو؟ نرجع إلى الحكم السابق. شنو الحكم السابق للاصطياد؟ الاصطياد من دون إحرام شنو حكمه؟ الإباحة. فنرجع إلى الإباحة. فإذا هاي الآية الكريمة الصيغة فيها تكون ظاهرة في الإباحة. هذا مثال. مثال آخر لنفس هذا الشق الأول. شنو الشق الأول من التفصيل؟ ما إذا علقت الصيغة علق الأمر على زوال علة التحريم والمنع. مثل إيش؟ مثل قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هاي اقتلوا المشركين شنو؟ صيغة افعل. هذا المفصل يقول هاي الآية الكريمة تدل على وجوب قتل المشركين. ليش؟ يقول لأن الصيغة الأمر اقتلوا هاي علقت على زوال علة التحريم. شنو علة تحريم قتل المشركين؟ حلول الأشهر الحرم، هاي الأشهر الحرم تحرم القتال وتحرم القتل، فالسبب هو حلول الأشهر الحرم. العلة في التحريم حلول الأشهر الحرم. شلون تزول علة التحريم؟ بأن تنسلخ الأشهر الحرم وتنقضي. فإذا زال العلة في التحريم تجي فاقتلوا المشركين. فلا بد من الرجوع إلى الحكم قبل النهي. شنو الحكم؟ شنو حكم قتل الكافرين المشركين في غير الأشهر الحرم؟ هو الوجوب، هو الوجوب. لذلك هاي يقول فاقتلوا المشركين تكون ظاهرة في الوجوب، لأننا لابد أن نرجع إلى الحكم السابق على التحريم والنهي والحاضر. هذا الشق الأول. بعد أكو من أمثلته، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هو شنو الذي يمنع من الانتشار في الأرض؟ الصلاة، صلاة الجمعة هي التي منعت من الانتشار في الأرض وأوجبت الحضور. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة. فأكو تحريم أولا للانتشار في الأرض وللبيع ولقضاء الحوائج، لابد من التوجه إلى صلاة الجمعة. فإذا قضيت الصلاة، إذا زالت العلة من التحريم، حينئذ فانتشروا في الأرض. هاي انتشروا في الأرض يقول ليست كاقتلوا المشركين، لأن الانتشار في الأرض قبل الصلاة لم يكن واجبا وإنما كان مباحا، فنرجع إلى الإباحة. فيقول تختلف القضية باختلاف الموارد. إذا علق الأمر على زوال علة التحريم فلا بد من الرجوع إلى الحكم السابق، وإلا إذا لم يعلق فتبقى الصيغة ظاهرة في الوجوب. من الأمثلة فإذا تطهرن فأتوا هن، هاي واردة في مسألة الحيض. يقول إذا زالت العلة زال الحيض فآتوا هن فأتوا هن، هاي أتوا هن تدل على الإباحة، لأن إتيان الزوجة قبل الحيض كان مباحا ولم يكن مثلا واجبا. هذا أمثلة الشق الأول. أمثلة الشق الثاني شنو؟ هذا مثال الخروج، مثال الخروج من الدار، ومثال مثلا الرمان الحامض. هذان مثالان للشق الثاني. الشق الثاني يقول إذا لم تعلق الصيغة، إذا لم يعلق الأمر على زوال علة المنع، هو ابتداء قال اخرج من الدار، كان حابسه مدة من الزمن، ثم بعد ذلك يقول اخرج من الدار. هذا القول الثالث يقول في أمثال المورد تكون الصيغة ظاهرة في الوجوب، تبقى على ظهورها في الوجوب، فيجب الخروج من الدار ويجب مثلا أكل الرمان في المثالين. هاي الأقوال في المسألة، هاي الأقوال في المسألة. إذا اتضح هذا ما الصحيح في نظر المصنف؟ شنو نظر المصنف؟ هل أن صحيح القول الأول، القول الثاني، القول الثالث؟ المصنف يقول الصيغة في المقام الصحيح هو أن الصيغة في المقام تكون مجملة، الصيغة تكون مجملة ليست ظاهرة في شيء، مجملة ما ندري شنو مقصود المتكلم، الوجوب، الإباحة، الرجوع إلى حكم سابق، لا نعلم مقصود المتكلم. الصيغة تكون مجملة، والأقوال المذكورة وغير المذكورة هاي كلها أقوال باطلة وليست تامة. السبب في ذلك، السبب في بطلان الأقوال الأخرى غير الإجمال، راح نجن بين الإجمال قبل ليش أن هاي الأقوال السابقة باطلة. يقول المصنف: لأن أرباب الأقوال السابقة إنما استندوا في دعاواهم، استندوا للالتزام بتلك الأقوال إلى بعض موارد الاستعمال، هم أدلة تثبت مدعاهم إلا مراجعة بعض الأمثلة، بعض موارد الاستعمال. فمثلا القائل بالإباحة يذكر بعض الأمثلة التي تكون واضحة في الإباحة، القائل في الوجوب يذكر بعض الأمثلة التي تكون واضحة في الوجوب، مثل مسألة هاي قتل المشركين، فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. يقول قتل المشركين واجب، مو واجب صحيح، فلذلك اللي يقول بالوجوب مطلقا وبظهور الصيغة في الوجوب مطلقا يتمسك بأمثال الآية، يقول شوفوا الآية ظاهرة في الوجوب مع أن الصيغة وقعت عقيدة الحاضر، واللي يفصل بين الشق هم يقول شوفوا هاي تنطبق على الشق الأول فتكون ظاهرة في الوجوب. المصنف يقول هذا الاستدلال ليس استدلالا صحيحا، ليس استدلالا تاما من الناحية الفنية، لوضوح أن مثلا هاي قتل المشركين، قتل المشركين صحيح هي ظاهرة في الوجوب، لكن دلالة الآية على الوجوب ليست لأجل الرجوع إلى الحكم السابق أو لأجل ظهور الصيغة في المقام بالوجوب، وإنما لأجل وجود أدلة مطلقة عامة تدل على وجوب قتل المشركين. خرجنا عن الأدلة في خصوص شنو؟ في خصوص الأشهر الحرم. فطبيعي إذا انسلخت الأشهر الحرم نرجع إلى الأدلة العامة. فإذا الدلالة على الوجوب مو نتيجة ما تدعونه من أن الصيغة عقيب الحظر تكون ظاهرة في الوجوب، وإنما الالتزام بوجوب قتل المشركين هذا جاي نتيجة وجود أدلة عامة مطلقة تدل على وجوب قتل المشركين، أو لأجل قرينية كون التحريم آني، كون التحريم مؤقت. مو احنا نفهم من الأدلة اللي تحرم القتال في الأشهر الحرم أن التحريم شنو؟ تحريم مو مطلق، تحريم مؤقت في خصوص هذا الوقت المخصوص، القتل والقتال حرام، فإذا انتهى هذا الزمان المخصوص من الطبيعي أن ترجع المسألة إلى الحكم السابق، لا لأجل كون الصيغة وقعت عقيب الحظر، وإنما لأن طبيعة التحريم المؤقت هو يقتضي الرجوع إلى الحكم السابق بزوال التحريم. يعني كما في مسألة مثلا تحريم وطئ الزوجة أيام الحيض، هذا واضح التحريم تحريم مؤقت، فإذا زال الحيض وانقضت أيام الحيض يرجع الحكم السابق بمقتضى توقيت التحريم، وكون التحريم تحريما مؤقتا. فإذا الاستدلال على الأدلة المذكورة هذا ليس استدلالا تاما من الناحية الفنية، لأن الاستدلال بموارد الاستعمال هذا إنما يكون سقيما لأجل احتفاف موارد الاستعمال بالقرائن الخاصة، دائما موارد الاستعمال محفوفة بقرائن خاصة توجب حكما معينا، فإحنا من غير الصحيح أن نجي نتابع موارد الاستعمال، لأن موارد الاستعمال محفوفة بقرينة خاصة ولا كلام لنا في ظرف وجود القرينة الخاصة. إحنا ما نتكلم فيما إذا كانت هناك قرينة خاصة تدل على وجوب أو إباحة أو غير ذلك، إنما الكلام في صورة تجرد البحث والمورد عن كل قرينة خاصة سوى وقوع الأمر عقيب الحاضر. مو احنا شلون طرحنا البحث اخواني، هيك طرحنا البحث، قلنا هل ان وقوع الصيغة عقيب الحظر قرينة عامة نوعية توجب صرف الظهور أو لا؟ فإحنا كلامنا في شنو؟ كلامنا في كون هذا المقام قرينة عامة أو لا. أما مو أن تدخل في الحساب قرينة خاصة تأثر على النتيجة ونقول النتيجة هي كذا. لا، إحنا نتحدث عما لو تجرد المقام عن كل قرينة باستثناء وقوع الأمر عقيب الحظر، حتى نشوف هذا قرينة نوعية تؤثر أو لا. فإذا المصنف يقول الاستدلالات على الأقوال الأخرى ليست استدلالات فنية وليست استدلالات صحيحة. زين، إذن شنو الصحيح؟ يقول المصنف الصحيح هو أن الصيغة تكون مجملة. الصيغة إذا وقعت عقيب الحظر تكون مجملة، طبعا إذا تجرد الكلام عن كل قرينة تكون مجملة لا تكون دالة على شيء. أما عدم دلالتها على غير الوجوب، عدم دلالة الصيغة على غير الوجوب، فلأن ورود الصيغة عقيب الحظر ليس ظاهرا في شيء غير الوجوب. يقول مجرد أن تقع الصيغة، شوي التفتوا أخواني، مجرد وقوع الصيغة عقيب الحظر، سإحنا الآن نتحدث مرة عن غير الوجوب ومرة عن نفس الوجوب، وبالتالي نقول الصيغة مو ظاهرة لا في الوجوب ولا في غير الوجوب. أما غير الوجوب فيقول لأن وقوع الصيغة، مجرد وقوع الصيغة عقيب الحظر، هذا مو قرين على تعيين حكم من الأحكام، هذا مو قرين، هي لا تعين شيئا، لا تعين حكما بعينه. مجرد أن تكون الصيغة عقيب الحاظر، مرة تشوفها دالة على الإباحة، مرة نشوفها دالة على الوجوب، مرة نشوفها دالة على شيء آخر، هي ليست ظاهرة في حكم بعينه. نعم، إذا جت قرينة خاصة وعينت حكما بعينه فنلتزم، أما نفس وقوع الصيغة عقيب الحاظر هذا لا يعين حكما بعينه، هذا بالنسبة إلى غير الوجوب. وأما بالنسبة إلى الوجوب، فإحنا على أي أساس قلنا أن الصيغة دالة على الوجوب وظاهرة في الوجوب؟ ها؟ إما على أساس الوضع وإما على أساس الإطلاق. نقول نحن إنما نلتزم بوضع الصيغة للوجوب وظهور الصيغة في الوجوب لأجل الوضع أو الإطلاق، إنما نلتزم بذلك فيما لو وقعت الصيغة ابتداء. إذا قال أكرم زيدا نفهم منه شنو؟ وجوب الإكرام. أما إذا قال لا تخرج من الدار ثم بعد حين قال أخرج من الدار، هاي أخرج من الدار لا تكون ظاهرة في الوجوب. وذلك، شوف السبب، وذلك لاحتفافي الكلام بما يصلح للقرينية. وقد ذكروا أن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية موجب لاختلال الظهور. هاي أخرج من الدار، هاي وقعت عقيب الحظر، وقعت عقيب المنع، نفس الوقوع عقيب الحظر. صحيح إحنا ما جزمنا بكون قرينة لتعيين حكم معين غير الوجوب، لكن يبقى يحتمل كون قرينة. نحن لا نجزم بعدم كون قرينة، إنما لا نجزم بكون قرينة. أما أن نجزم بكون ليس بقرينة هذا أيضا لا جزم به. إحنا نتردد في كون قرينة أو ليس بقرينة، فيكون تكون الصيغة محفوفة بما يصلح للقرينية، بما يحتمل قرينيته، وحينئذ هذا يكفي في الإخلال بدلالة الصيغة على الوجوب وبظهورها في الوجوب، ولا يكون الظهور محفوظا إذا وقعت الصيغة عقيب الحظر. فإذا الصيغة لا تدل لا على عدم لا على غير الوجوب من الأحكام بعينه، كما لا تدل على الوجوب، هي لا تدل على الوجوب. ليش؟ لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. هي لا تدل على الوجوب، الوجوب اللي إلى خصوصية اللي كانت تدل عليه فيما سبق، إما لأجل الوضع وإما لأجل الانصراف، فما بالك بغير الوجوب. هي الصيغة إذا وقعت عقيب الحظر لا تدل على الوجوب، فلا تدل على غير الوجوب من باب أولى، بطريق أولى، لأن الصيغة كانت دالة على الوجوب، ومع ذلك إذا وقعت عقيب الحظر لا تكون دالة، فلا تكون دالة على غير الوجوب الذي لم تكن دالة عليه فيما سبق. هي ما كانت تدل على الإباحة مثلا، شنو الآن تريدها تدل على الإباحة بعد أن وقعت عقيب الحظر؟ عدم دلالتها على الإباحة هذا من باب أولى. هي لا تدل على الوجوب الآن بعد أن كانت دالة عليه، فعدم دلالتها على غير الوجوب أيضا يكون من باب أولى. بعبارة مختصرة، وقوع الأمر عقيب الحاضر هذا قرينة صارفة عن المعنى الموضوع له، عن المعنى الدالة عليه سابقا. مجرد وقوع الأمر عقيب الحاضر هاي قرينة صارفة تصرف الصيغة عما كانت تدل عليه سابقا عن الوجوب يعني، لكنها ليست قرينة معينة، هي لا تعين أحد الـ 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 الأحكام الأخرى غير الوجوب، فقط وظيفة وقوع الحظر وقوع الأمر عقيب الحظر وظيفته شنو؟ يصرف اللفظ عن المعنى الذي كان يدل عليه، أما أن يعين معنى من المعاني الأخرى هذا الوقوع لا يفي بتلك الوظيفة، وظيفته فقط يصرف المعنى، يصرف اللفظ عن معناه وما يعين معنى آخر غير المعنى الذي صرفه عنه. فإذا المصنف يقول تبقى هاي الصيغة مجملة، إحنا ووقوع الأمر عقيب الحظر نلتزم بالإجمال، نعم إذا كانت عندنا قرينة خاصة فنلتزم بمقتضى القرينة الخاصة، لكن دائما تدرون أن الأبحاث الأصولية إنما تبحث فيما إذا تجرد المقام عن كل قرينة خاصة. فشنو العمل مصنفنا؟ يقول نرجع على القاعدة في المجمل، القاعدة في المجمل هي الاقتصار على القدر المتيقن، لو كان إذا كان عندنا قدر متيقن نلتزم به، وإلا إذا ما كان عندنا قدر متيقن فتصل النوبة إلى الأصول العملية، نفقد الدليل اللفظي فتصل النوبة إلى الأصول العملية. هذا اللي ذكر المصنف. قبل أن نقرأ العبارة إحنا وين كنا نتحدث؟ كنا نتحدث عما لو وقعت الصيغة عقيب الحظر، يعني الحظر المقطوع، الحظر المعلوم، كما لو كان العبد يدري أن السيد منع سابقا، هو يقطع بوجود منع، هو منع سابقا بعد ذلك قال لا أخرج من الدار. وكما في مثلا كما في هذا المريض اللي راجع الطبيب، هو عنده وصفة كاتب له الطبيب بالوصفة لا تأكل رمان، فهو عنده حظر، الحظر معلوم، الحظر مقطوع. بحثنا كما يجري في الحظر المقطوع يجري في الحظر المظنون والحظر المشكوك والحظر الموهوم أيضا، يعني يجري في الحظر الموهوم فضلا عن المظنون والمشكوك في كل حظر سواء كان مقطوعا أو موهوما. مثل إيش الحظر الموهوم؟ مثل ما لو راجع المريض الطبيب معتقدا عدم صحة أكل الطعام المعين، يقول أنا مثلا أفرض مثلا عندي سكر الله يجير الجميع، أتوقع الطبيب يمنعني من التمر مثلا. فراح سأل الطبيب، فش قال له الطبيب؟ الطبيب قال له كل التمر، كل التمر، هاي كل صيغة افعل. وقعت عقيبة شنو؟ مو عقيبة حظر، ما كان عندنا حظر، وما مراجعة سابقا وقال له لا تأكل تمر، وإنما وقعت عقيبة توهم الحظر، هو يتوهم أن يمنع من أكل التمر. الكلام اللي ذكرناه في الحظر المقطوع يأتي حرفا بحرف في الحظر الموهوم. قال لا هو نقول عقيمة حظر موهوم نفس الشيء، سواء كان عقيم حظر مقطوع أو حظر موهوم نقول نفس الكلام، يجي هو يتوهم كونه مع يعني ممنوع، ثم يجي الأمر نقول ماكو فرق بين الحالتين، نفس الكلام اللي ذكرناه في الحظر المقطوع نذكره في الحظر الموهوم. حظر المقطوع مثل يعني أمثلة الشرعية، مثل هاي بعض الروايات اللي ترد بكنت قد نهيتكم، اللي ترد عن النبي صلى الله عليه وآله، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور مثلا ألا فزوروها على فرض صحة الحديث، أو كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا تدخروها. فهو قاعد يقول بنفسي، هو يقول كنت قد نهيتكم، يعني أكو نهي قطعي مقطوع موجود مو متوهم، مثل الطبيب يقول لك كنت قد نهيتك مثلا عن أكل الرمان الآن كل الرمان. المبحث السابع قال إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا، اللي يقولون بأن الصيغة ظاهرة في الوجوب إما لأجل الوضع كما التزم المصنف به، مصنف يعني التزم بوضع الصيغة للوجوب، أو إطلاقا مو وضعا، هذا اللي ذكره بالبحث الرابع اللي كانت عبارته هنا هو تنزل. قال المبحث الرابع أنه هو إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، وذكر بعض المناشئ ناقشها ثم التزم بأن المنشئ هو الإطلاق. قال نعم فيما إذا كان الآمر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب. اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع، اختلفوا فيما، هاي في متعلقة باختلف، فيما إذا وقع، من وقع الأمر، إذا وقع الأمر عقيب الحظر، هذا أي حظر؟ هذا الحظر المقطوع، أو في مقام توهمه، أو في مقام توهم الحظر، فضلا عن شنو؟ عن الحظر المظنون والحظر المشكوك. فإذا في كل حظر، سواء كان الحظر واقعا أو متوهما، أو في مقام توهمه، على أقوال، اختلفوا على أقوال. أولا نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، ظهور الصيغة، صيغة الأمر في الإباحة، هذا منسوب للمشهور. ثانيا ونسب إلى بعض العامة، قلنا مثل الرازي والبيضاوي على ما نقل، إلى بعض العامة ظهورها في الوجوب، هذا القول الثاني. القول الثالث وإلى بعض، هذا يعني يقولون نفى البعد عنه العضدي، العضدي بعد أن حكاه أيضا من العام، بعد أن حكاه بالقيل نفى البعد عنه، قال ليس ببعيد، هذا القول الثالث. فنقدر نقول العضدي التزم به. وإلى بعض ونسب إلى بعض تبعية الأمر لما قبل النهي، نرجع إلى ما قبل النهي، متى؟ إن علق الأمر بزوال أو على زوال علة النهي، إذا علق الأمر على زوال علة النهي حينئذ نرجع إلى شنو؟ نرجع إلى ما قبل النهي. ما ذكر الشق الثاني، الشق الثاني هو الالتزام بالوجوب في ماذا لم يعلق. نعم شيخ. أي إذا تبعيته يعني تبعية الأمر، وإذا تبعيتها يعني تبعية الصيغة، هذا أصح اللي عندكم أصح تبعية الصيغة، لأن إحنا قاعد نتحدث عن الصيغة، يعني الأصح أن يقول تبعيتها، تبعيتها لما قبل النهي إن علق الأمر. ليش؟ لأن إذا قال تبعيته، شوفوا إخواني، إذا قال تبعيته كما عندي من نسخة، تبعية من قلنا؟ تبعية الأمر. فما المفروض بعد ذلك يقول إن علق الأمر؟ ليش؟ لأن هذا موضع للإضمار لا للإظهار، هو تقدم سابقا فلا بد أن زين، فالمفروض يعني تبعيتها زين. إلى غير ذلك من الأقوال، قلنا أوصل البعض الأقوال إلى 8. المصنف يقول والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال. ما يصير احنا نجي نتمسك بمورد من موارد الاستعمال نقول شوفوا الصيغة ظاهرة مثل في الوجوب، إذن يعني بنحو القاعدة نقول تدل على الوجوب، هذا مو فني. كل واحد يتمسك بمورد من موارد الاستعمال اللي قد يكون محفوفا بقرينة خاصة. والتحقيق أنه لا مجال للتشبث للتمسك للاستدلال بموارد الاستعمال، يعني هاي المفردات الواضحة إنما أبينها لأن في الدرس من غير العرب، أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنه قل مورد منها، قل ما يجينا مورد من موارد الاستعمال شنو؟ ما محفوف بقرينة خاصة، قل مورد منها يعني من موارد الاستعمال يكون خالياً عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية. قاعد يعرض بأرباب الأقوال قرينة على الوجوب، هذا منه؟ هذا القول الثاني، أو الإباحة القول الأول، أو التبعية هذا القول الثالث. يقول لا تتمسكون بموارد الاستعمال، موارد الاستعمال عادة ما تكون محفوفة بقرينة، فتتوهمون أن السبب في ذلك هو وقوع الأمر عقيب الحظر، وتغفلون عن القرينة الخاصة ومع فرض التجريد عنها. زين تعال أنت تكلم عما لو تجردت هاي عما لو تجرد المقام عن كل قرينة خاصة. يقول ومع فرض التجريد عنها عن القرينة الخاصة لم يظهر بعد، يقول ما ظهر عندي، مو واضح عندي بعد، كون عقيب الحظر موجبا لظهور الصيغة في غير ما تكون ظاهرة فيه. شنو ما تكون ظاهرة فيه؟ الوجوب. يقول أنا مو واضح عندي أن الصيغة عقيب الحظر تكون ظاهرة في غير الوجوب في الإباحة وفي التبعية لما كان قبل النهي، مو واضح. غاية الأمر، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى غير الوجوب. تعال للوجوب، يقول غاية الأمر يكون، من يكون عقيب الحظر؟ يكون الكون عقيب الحظر موجبا لإجمالها، موجبا لإجمال الصيغة، غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا، إلا بقرينة أخرى. يقول مجملة نفس وقوع الأمر عقيب الحظر، هذا ليس قرينة، ليس قرينة على أحد المعاني المذكورة وغير المذكورة. ليش؟ لأن هاي الوقوع عقيب الحظر هذا مجرد قرينة صرفت أثرت على المعنى الموضوع إليه، أثرت على المعنى المنصرف إليه، أثرت على الوجوب، هي لا تكون ظاهرة في الوجوب. أما ظاهرة في شيء آخر، هذا الكون لا يكون نافعا في ذلك، ما ينفع في تعيين أحد المعاني، فتكون الصيغة مجملة إذا وقعت عقيب الحاضر. هذا بالنسبة إلى المبحث السابع. المبحث الثامن اللي ذكر المصنف بعد ذلك، يتعرض المصنف فيه إلى البحث المعروف اللي يذكر عادة في أبحاث الأوامر، هو بحث المرة والتكرار. بحث المرة والتكرار، المصنف راح يذكر مبحثين، مبحث الثامن في المرة والتكرار والمبحث التاسع في الفور والتراخي، ثم ينتقل إلى فصل جديد. نفرغ من الصيغة وننتقل إلى فصل جديد، مبحث الإجزاء، المبحث الأصولي المعروف. زين، هذا المبحث، المبحث الثامن، يتحدث عن بحث المرة والتكرار. حاصل هذا البحث هو أن الأمر الصادر من المولى هل يدل على طلب تحقق المأمور به مرة واحدة؟ إذا صدر أمر من المولى، هذا الأمر هل يدل على طلب تحقق المأمور به مرة واحدة والاكتفاء بذلك؟ اضرب، صلي، أكرم، هذا يدل على طلب الإكرام مرة واحدة أو لا يدل على طلب المأمور به مرار متعددة؟ يدل على التكرار وعلى لزوم التكرار وعلى عدم الاكتفاء بالمرة الواحدة. هل يدل على الاكتفاء بالمرة أو يدل على لزوم التكرار وعدم الاكتفاء بالمرة الواحدة؟ مثلا إذا قال أكرم زيدا ولم ينصب قرينة، لا على المرة ولا على التكرار. قال أكرم زيدا وما نصب قرينة، ما قال أكرم زيدا مرة واحدة، أو قال مثلا أكرم زيدا ما أمكن، أو مرارا متعددة، أو 10 مرات، ما نصب قرينة على لزوم التكرار ولم ينصب قرينة على كفاية المرة الواحدة. إذا كان كذلك، هل أن الأمر أكرم يدل على، هل أن الأمر أكرم مثلا يدل على الاكتفاء بالمرة أو يدل على لزوم الإكرام مرار متعددة أو لا، لا يدل على شيء من الأمرين، وإنما نحتاج في الدلالة على أحدهما إلى قرينة خاصة. هذا البحث، البحث هو في دلالة صيغة الأمر، أو الأمر خلينا نعبر بشكل عام، دلالة الأمر على المرة وعلى التكرار. هل يدل على كفاية المرة؟ هل يدل على لزوم التكرار؟ أو لا يدل، بل لا بد من نصب قرينة على أحدهما لو أراد المولى أحد الأمرين. اختلف الأصوليون في ذلك اختلافا على أقوال متعددة، بس نقرأ عبارة الفصول اللي ذكرت الأقوال ونأجل البحث إلى غدا. صاحب الفصول قال: فصل، الحق أن هيئة الأمر لا دلالة لها على مرة ولا تكرار. هذا رأي صاحب الفصول، يقول أن المادة أو عفوا الأمر لا يدل، الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، لا تدل على ذلك. الحق أن هيئة الأمر لا دلالة لها على مرة ولا تكرار، وفاقا لجماعة من المحققين، مو بس أنا أقول، هو يقول مو بس أنا، الجماعة من المحققين التزموا بذلك. وقال قوم بأنها تفيد التكرار، إن أمكن، إذا أمكن التكرار، مثل إيش؟ مثل الصلاة مثلا، مثل الضرب إذا قال اضرب زيدا، مو مثل الدفن، الدفن لا يمكن فيه التكرار. فإحنا بالحقيقة نتحدث عن كفاية المرة ولزوم التكرار إن أمكن التكرار. ونزلوها منزلة أن يقول افعل أبدا، هذا اللي يقول بلزوم التكرار، يقول كأنما قال افعل أبدا. وقال آخرون بأنها تفيد المرة، وقيل باشتراكهما بين المرة والتكرار، باشتراكها صيغة مشتركة بين المرة والتكرار. وتوقف جماعة، جماعة وقفوا وقالوا والله من ادري، تدل على المرة لا تدل، تدل على التكرار لا تدل. وتوقف جماعة وهم بين متوقف، وهم بين متوقف في الاشتراك وعدمه، وبين متوقف في تعيين المرة والتكرار والظاهر إلى آخر العبارة. يأتي كثير مثل الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.